الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأذكركم بالموت، فإن الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، هناك في الآخرة ليس ثمة إلا حسنات وسيئات. أنتم اليوم في دار عمل لا حساب فيها، وغدا قادمون على دار حساب لا عمل فيها. إنه من يندم فندمه هناك، وإنه من يفرح ومن يغنى ومن يسر ففرحه وغناه وسروره هناك. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن أيها الإخوة الكرام في الخطبة 14 من سلسلة قضايا الشباب. تحدثنا لماذا هذه السلسلة، وتكلمنا عن الشباب في القرآن الكريم، وعن الشباب في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعن الشباب والعلم، والشباب والعمل، والشباب والمسجد، وعن الشباب والعفة، وعن الشباب ووسائل الاتصال الحديثة. وتحدثنا عن الشباب وبر الوالدين، وعن الشباب والحب. وعنوان خطبة اليوم: الشباب والهدف. ما هدفك في هذه الحياة؟ لماذا أنت حي؟ ماذا تريد أن تفعل قبل أن تموت؟ أتريد أن تأكل وتشرب وتتزوج وتبني دارا فارهة؟ كثير من المخلوقات الدنيا تأكل وتشرب وتتزوج وتنجب أولادا وعندها دور. لا أظن أن هذا الهدف يناسبك. الهاء والدال والفاء في اللغة الهدف أصل يدل على ارتفاع وعلو، والهدف في اللغة كل شيء عظيم مرتفع يسمى هدفا. ويقول علماء الاجتماع: إن الإنسان مهما يكون في هذه الدنيا يحتاج إلى 5 أمور، ولا يكون إنسانا بدونها. يحتاج إلى عقيدة يعتنقها، فإن لم تكن العقيدة صحيحة كانت فاسدة. ويحتاج إلى قدوة يتأسى بها، فإن لم تكن هذه القدوة حسنة كانت سيئة، لابد. ويحتاج إلى جماعة ينتمي إليها، فإن لم تكن هذه الجماعة صالحة ستكون طالحة حكما، ويحتاج إلى هدف يسعى إليه. الشاهد هنا، فإن لم يكن هذا الهدف نبيلا سيكون خسيسا. ويحتاج خامسا إلى مادة روحية تروي روحه. الإنسان بحاجة إلى عقيدة وقدوة وجماعة وهدف ومادة روحية. وعلماء الاجتماع أنفسهم يستطيعون قياس قدرة المجتمعات على البقاء وعلى الرقي وعلى النهوض أو ذهاب هذه المجتمعات نحو الهبوط والمرض ثم الموت. أتدرون ماذا يفعلون ليقرروا قدرة هذه المجتمعات على الحياة أو إلى الموت؟ إنهم يدرسون أحوال الشباب في هذه المجتمعات، يدرسون اهتماماتهم وأهدافهم. شباب هذه البلدة بماذا يهتمون؟ ما أهدافهم؟ هذه الاهتمامات والأهداف تعكس مسيرة المجتمع. في دراسة طريفة ومحزنة بآن واحد قالوا: ظل المسلمون في الأندلس 8 قرون ولم يكن البرتغال راضين عن وجود المسلمين في الأندلس، أرادوا طردهم إلى المغرب العربي، فماذا يفعلون؟ بدأ البرتغال دراسة اهتمامات الشباب المسلم في الأندلس ودراسة أهدافهم. راحوا يرسلون لهذا الأمر جواسيس. ذات يوم دخل بعض الجواسيس إلى مجموعة من الشباب، فشاهد 2 منهم يختصمان في مسألة علمية، يتجادلان إلى درجة الخصام، فرجع إلى البرتغال ليقول للبرتغاليين: إنه لا سبيل لكم إلى المسلمين الآن، القوم مهتمون بالعلم، يختصمون لأجله. بعد 2 سنين عادت الجواسيس مرة أخرى، فشاهدوا أن الشباب يهتمون ويهدفون إلى أهداف إيمانية وأهداف علمية وأهداف عملية. رجعوا بنفس الجواب: لا سبيل. لكنهم بعد حين أرسلوا جاسوسا إلى الأندلس. شاهد هذا الجاسوس شابا يبكي. سأله: ماذا يبكيك؟ قال: لقد تركتني رفيقتي. هنا أسرع هذا الجاسوس مبشرا البرتغال ليقول لهم: الآن يمكنكم أن تنتصروا على المسلمين. وبالفعل سقطت الأندلس وطرد المسلمون منها. قال أحد الباحثين في التاريخ: نحن دخلنا الأندلس عندما كان نشيد طارق ابن زياد الله أكبر، وخرجنا من الأندلس عندما صار نشيدنا دوزن العود وهات القدح، راقت الخمرة والورد صحى. دخلنا عندما كنا نهتم بالعلم وبالدين وبالعمل، وخرجنا عندما صرنا نرقص ونغني وننقل الموشحات الأندلسية. ما هو هدفك في الحياة؟ لماذا أنت حي بيننا؟ يقول الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إذا كان أراد العاجلة ونسي الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض بالأهداف وبالأمنيات وبخطط الحياة، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالآيات تقول: مهما أراد الإنسان من أهداف وسعى لها سعيها فإن الله تعالى سيعينه على الوصول إليها. فضع لنفسك هدفا ساميا تخدم به نفسك وتخدم به أمتك في الدنيا وفي الآخرة، ولا تكن رجلا عاديا يعيش على قارعة الحياة أو على طرفها يأكل ويتنعم كما تتنعم سائر المخلوقات. وقد قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. في كتب صناعة المدراء وتدريبهم قصة تربوية نافعة عنوانها السيد العادي. تقول القصة: ولد السيد العادي سنة 1901، كانت درجاته الدراسية دون المتوسط. تزوج الآنسة وسيطة في سنة 1924، رزق بطفل سماه العادي الأصغر وابنة سماها العادية. قضى 40 سنة في خدمة لا شأن لها، وشغل عددا من المراكز التافهة، لم يجرب أبدا أي مخاطرة أو فرصة، تعمد ألا يطور مواهبه، لم يشترك مع أحد في شيء ذي قيمة، كان شعاره المفضل: لا دخل لي في هذا، ابعد عن الشر وغني له، افرح غني عش متهني، الدنيا ما بتدومش الحد. عاش 60 سنة بدون هدف ولا خطة ولا رغبات نبيلة ولا ثقة ولا عزم ولا تصميم. عندما مات دفنوه في قبره، وراحوا يسوون القبر بنعالهم، وكتبوا على القبر: هنا يرقد السيد العادي، ولد سنة 1901، مات سنة 1961، دفن في هذه الحفرة، لم تكن له أهداف ولم يترك أثرا نبيلا بعده، طلب من الحياة ما تطلبه البهائم فدفعت الحياة ثمنه ووطئته الرجال بنعالها. لا تكن عاديا، اجعل لنفسك هدفا عاليا واسعى إليه. ترى ما هدفك في الحياة؟ أيها الإخوة الكرام، في المواد الإسلامية مادة معروفة لنا جميعا اسمها النية. النية بمعناها البسيط أن تقول: نويت أن أصلي 4 ركع فرض الظهر، نويت أن أصوم يوم غد عن شهر رمضان مثلا، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. لكن النية بمعناها العميق هي وضع الأهداف والتخطيط لهذه الأهداف. فالذي ينوي أن يقيم مشروعا خدميا كبيرا يخدم به أمته وأهله، يعني أن هدفه أن ينشئ هذا المشروع، يعني أنه يخطط لهذا المشروع، يعني أنه يسهر ويتعب لهذا المشروع، يعني أنه يقوم ويقعد مع هذا المشروع، يعني أن عقله الباطن وعقله الظاهر هو مع هذا المشروع وهذا الهدف. لذلك عرف علماء الشريعة النية فقالوا هي القصد، أن تهدف إلى شيء وتقصد إليه. النية هي القصد وهي العزم، لابد من عزم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، ستنال غدا نيتك، أهدافك غدا ستنكشف في الآخرة، ستحاسب بمقدار أهدافك، سواء حققت هذه الأهداف أو مشيت لها ولم تتحقق وحققها الذين هم وراءك. وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت أهدافه عظيمة نال أجورا كبيرة، ومن نوى أهدافا وضيعة نال ما يناسبه. حدثت كتب التراجم عن الإمام البخاري صاحب أصح كتاب بعد القرآن الكريم. هذا البخاري محمد بن إسماعيل كان جالسا في مجلس علم في خطبة في درس عند شيخ اسمه إسحاق ابن راهوية. إسحاق هذا بينما كان يحدث الناس قال لهم: نتمنى لو تجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة في كتاب مختصر. البخاري جالس، قال: وقعت هذه الكلمة في قلبي، خرجت وجعلتها هدفا لي، أريد أن أجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح في كتاب مختصر. بعد 16 سنة رجع البخاري وقد صنف كتابا اسمه الجامع الصحيح، صحيح البخاري معروف عند الناس، أصح كتاب بعد القرآن الكريم. أحد العلماء اسمه محمد الوراق قال: رأيت محمد ابن إسماعيل البخاري في المنام يمشي خلف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدما وضع البخاري قدمه مكان قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له: ما أولتها؟ قال: أولتها أنه يتتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. هدف سعى له 16 سنة. ذكروا أن أديسون مخترع المصباح الكهربائي كان يتمنى الوصول إلى ما وصل إليه، لكنه فشل مئات المرات، لامه الكثيرون ممن حوله، غير أنه بقي مصرا على العمل للوصول إلى هدفه، وقد وصل. هنري فورد أصيب بالإفلاس 5 مرات قبل أن ينجح في اختراع سيارته. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أدبه ربه وعلمه ربه وجمله ربه، أمره ربه أن يقوم مبلغا الدعوة، قال له: يا أيها المدثر قم فأنذر. يومها كان وحيدا. أتصدقون أن رجلا واحدا سينشر الشريعة في كل الأرض من غير أقنية فضائية، من غير وسائل اتصال لا حديثة ولا قديمة؟ هذا أمر غير معقول، لكنه وضع أمر الله هدفا بين عينيه، فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقعد 23 سنة، 23 عاما، حتى نشر الإسلام في من حوله. الآن أنت تعجب، عدد المسلمين 1.3 مليار، أيعقل أن رجلا واحدا تحول إلى 1.3 مليار؟ نعم، لقد قالت له قريش يوما من الأيام، أغرته بالمال وبالنساء وبالجاه، غير أنه ما أراد أن يتحول عن هدفه، قال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. إنه الهدف الكبير والثبات عليه والصبر للوصول إليه. مرة ثانية، ما هدفك في هذه الحياة؟ لا يعقل أن تبقى فقط تبحث عن الطعام أو الشراب. شبعنا طعاما، مللنا من الشراب، ترفنا من الحفلات التي نتنافس فيها ببذل المال، لقد مرضنا من مناظر الدور المكسوة بأبهى الحلل والكسوة. أهذه هي الحياة؟ حدثني أحد مدراء الجمعيات الخيرية في الشام يقول: في عام 1959 كانوا مجموعة من الخيرين تدارسوا بينهم أنه لا بد لنا أن نفعل شيئا قبل أن نموت، سنموت، كلنا سنموت، نحن أهل مسجد أنس ميتون، ماضون نحو الموت، اليوم هنا، اليوم هنا، لكننا بعد 20 أو 30 أو 70 أو 100 أو 1000 سنموت. قالوا لبعضهم: نحن سنموت، نريد أن نفعل شيئا قبل الموت، ما رأيكم؟ سنؤسس جمعية خيرية لدعم الفقراء ودعم المدارس الشرعية. قال لي: فعلنا وبدأنا. أول موازنة أعددناها في عام 1959 كانت 256 ليرة سوري. اليوم وبعد 50 سنة موازنة العام الماضي فيما يقول 200 مليون ليرة سوري. 200 ليرة صارت 200 مليون، مليون ضعف. واليوم أيها الإخوة، وفي تطبيق عملي، صندوق العافية اليوم جاء إلينا، وكما ترون هذه اللوحات القائمون عليه من كبار تجار هذه المدينة أو هذه البلدة كما تعلمون. القوم لا حاجة لهم لا بالمال ولا بالجاه ولا بالصيت في الأرض، لكنهم فقراء جدا لشيء عند الله في السماء. فكروا لابد أن نفعل شيئا قبل أن نموت. ويقول لي أحدهم: لقد امتلأت سلتي في الدنيا، أريد أن أفكر للآخرة. أيها الإخوة، كثير منا امتلأت سلته للدنيا، ما عنده يكفيه 100 سنة للأمام له ولأولاده. تعالوا نفكر مع الدنيا، نجعل هدفا للآخرة. سنموت يا قوم، سنموت لابد. قال: بدأوا هذا المشروع. أنا أعلم أن هذا الصندوق في العام الأول الذي أسس به بال97 أجروا 536 عملية جراحية، فضلا عن الأدوية وفضلا عن مساعدة المرضى. لكنهم اليوم بعد 10 سنوات تقريبا أجروا ما يزيد على 5000 عملية جراحية، يعني 10 أضعاف. 500 صارت 5000، وكما تشاهدون في اللوحات 400,000 مريض ينتفعون. يا أخي، هدف. وغدا سيلحق أولادهم بهذا الركب، وأولاد أولادهم بهذا الركب، وسنلحق كلنا معهم بهذا الركب. أنت إما أن تؤسس عملا كبيرا قبل أن تموت، أو أن تخدم من أسسه، لأن اليوم الأعمال الفردية لم تعد مجدية، لابد من أعمال جماعية. كل الدنيا تتحول نحو الجماعة. بعد حين ستغلق العيادات الفردية عندنا، سنتحول إلى مراكز طبية، إلى مؤسسات طبية. ورشات الخياطة الصغيرة، الخياط القديم الآن بات نادرا في دمشق، صارت ورشات للخياطة، صار معامل للخياطة. وهكذا الأعمال الجماعية في سائر الأمور. الأعمال الخيرية الفردية لم تعد نافعة كثيرا، يعني لا ينفع كثيرا أنا أن أذهب بشيء من المال إلى عائلة فقيرة أعطيها. الأنفع أكثر أن نجتمع نحن 10 أو نحن 50 أو أولئك 100 لننشئ مشروعا كبيرا. غدا إذا دلينا في قبورنا تأتينا حسناته، لأنه سيستمر بعدنا. اليوم بشكل عملي أيها الإخوة، جاء هؤلاء القوم صندوق العافية. وبعد الخطبة والصلاة إن شاء الله تعالى هناك كلمة سيحدثنا بها، وأنا أسر لتطبيق عملي، وأرجو منكم أن نبقى جالسين من كان عنده سعة من الوقت أو كان يستطيع أن يتأخر لدقائق. سيحدثنا أحد الإخوة القائمين على هذا المشروع، الأخ أبو أنس الدرخباني، سيحدثنا شيئا عن هذا المشروع، ولا بأس أن يحفزنا أكثر لمساهمتهم ومساعدتهم. لابد إما أن تنشئ مشروعا خيريا كبيرا يليق بك في الآخرة، أو أن تقف مع الذين ينشئون هذه المشاريع. على كل، إذا وضعت هدفا كبيرا ولم تصل إليه، فإنك في الآخرة ربك سيعطيك أجره كاملا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الذي يهدف أن يكون شهيدا، لو مات على فراشه سيحشر مع الشهداء. الذي يضع أهدافا عالية ويسعى إليها فيموت دونها، سينال أجرها كاملا في الآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يحشر الناس على نياتهم. في ختام هذه الخطبة أيها الإخوة الشباب، أيها الإخوة الكبار، ما المطلوب منا؟ المطلوب من كل واحد فينا 5 أمور. الأمر الأول: ضع هدفا واضحا محددا تسعى له. الأمر الثاني: اجعل هدفك طموحا وكبيرا يليق بك في الأرض والسماء. يسعدك في الدنيا والآخرة، اجعله كبيرا، لا تجعل أهدافك ضحلة صغيرة. الأمر الثالث، لا تتهيب صعوبة الطريق، فمن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. الأمر الرابع، ابذل ما استطعت من جهد في سبيل تحقيق هدفك. الأمر الخامس والأخير، اصبر واسأل ربك المعونة فإنه سيعينك وستصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.